ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. متابعينا ومستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة، وهذه التغطية للأحداث في سوريا، حيث بالنيابة عن العالم كله يخوض الشعب السوري البطل معركة من أنبل وأشرف المعارك على مر العصور، بكل طوائفه يقف صفا واحدا في مواجهة مخطط أزلي لاستعمار أرضه واستعباده وإسقاط إرادته ووطئها. فالجيش يحارب على جبهات عديدة، ينظف الأرض من الإرهاب ويحمي الأطراف والحدود من الطامعين، والشعب يواجه كل البلاء ويصبر مقتنعا ومستنيرا بأنه قيادة تسعى لصالح الوطن ولا تنشد إلا وجهه. والساسة يدبرون أمور الجميع ويدافعون بطريقتهم المثلى عن الوطن بما يطرحونه من فكر ورؤى، يصغون أحلام المجتمع ومطامح الأمة في خطط للمستقبل، ويضعون للأجيال الجديدة المنهاج الذي عليهم أن يستكملوا به بناء الوطن، مستندين إلى حائط متين من بطولات الجيش العربي السوري، ومتطلعين إلى مستقبل أفضل في وطن بلا إرهاب وقادر على الزود عن نفسه ضد مطامع الطامعين. اليوم تسبر سبوتنيك أغوار عالم السياسة في سوريا، وتخوض غمار معركة التعرف على طموح الساسة في دمشق من خلال لقاء متميز مع عضو مجلس الشعب السوري السيد عمار الأسد، الذي نستضيفه على الهواء مباشرة لينقل لنا صورة حية عما يعانيه الشعب البطل في سوريا، وعما يواجه القيادة من متاعب، وعن بطولات الجيش العربي السوري وآخر المستجدات على الساحة. أهلا بكم سيادة النائب عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السوري. أهلا وسهلا بك ضيفا كريما هنا في استوديوهات سبوتنيك.
أهلا وسهلا، شكرا لك المقدمة الجميلة.
أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بداية نبدأ من داخل مجلس الشعب السوري، والذي عاد انتخاب رئيس جديد له منذ أيام قلائل. ما هي أهم القضايا الملقاة على عاتق البرلمان خلال المرحلة المقبلة؟
أولا، البرلمان السوري له قدم وله عراقة كبيرة، ومتطلبات شعبنا وجمهورنا وأهلنا هي في 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 يعني في خضم أو في رأس أولويات عمل عضو مجلس الشعب النائب. والمجلس الشعب اليوم يقوم بدوره التشريعي كما أقره الدستور وكما هو النظام الداخلي، هو تشريع ومراقبة مراقبة لعمل الحكومة، وبالتالي يقوم المجلس بالتشريعات اللازمة والمهمة التي تساعد المواطن في حياته وتعزز صموده، وأيضا الرقابة بالنسبة لعمل الحكومة وعمل الوزارات. كل وزارة حدا أيضا هناك نقاش في كل صغيرة وكبيرة تحت قبة مجلس الشعب، ويمكن أن تتابع خارج قبة مجلس الشعب في كل ما يخص متطلبات كما قلت أهلنا واحتياجات، وخاصة نحن في العام السابع لهذه الحرب الكونية تفرض علينا، فهناك الكثير من الأعباء التي تسقل كاهل المواطن، وتعمل الحكومة قدر المستطاع ضمن الأدوات المتوفرة أو ضمن المتاح لتأمين هذا الأمر، ونحن بالتالي نقوم بدورنا بمتابعة هذه الخطط و نؤشر إذا كان هناك خطأ، وإن كان هناك جهد نقول شكرا.
نعم، وأيضا دعم للدولة السورية وللجيش العربي السوري في هذه الحرب.
الجيش العربي السوري هو مقدس لدى كل مواطنين السوريين.
نعم.
بالمطلق يعني لا مهما تكلمنا لا بالجمل العاطفية ولا بالقصائد ولا بالنثر ولا بالشعر، يمكن أن نفي حق هذا الجيش البطل الذي يشترع المعجزات. أخي أنا صدقني، لأن يعني ممكن أن تكون العاطفة تغلب، ولكن أقول لك بصدق وبحقيقة، وكل من تابع بطولات هذا الجيش البطل وملاحمه وكيف هو يقاتل أشرار الأرض من داعش وما لف لف، ترى أن هذا الجيش البطل يعني يسطر ملاحم عز وفخار لكل سوري. لذلك دعم وتعزيز صمود الجيش هذا أساس بالمطلق رقم واحد عنا، لأنه الجيش هو من يحمي الوطن وهو من يزود عن مواطنيه، ولولا وجود الجيش لكانت الأمور أعتقد أسوأ بكثير من ذلك.
نعم، بصفتكم يعني كنائب لرئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السوري، إلى أي مدى يعني بدأت تتحسن العلاقات الخارجية بالنسبة لسوريا، وما هو الدور الذي يقوم به البرلمان في هذا الشأن وفي هذه النقطة تحديدا؟
أولا يجب أن نفرق بين سياسات الدول وبين سياسات الشعبية أو الدبلوماسية الشعبية. نعم. عندما في كل يوم لدينا وفد غربي أو أجنبي أو حتى عربي في كل يوم، يعني من يعتقد في يوم من الأيام أنه عزل سوريا أو هو قاطع سوريا، هو عزل نفسه عن قضايا المنطقة وأيضا عن سوريا. نحن في كل يوم لدينا عشرات سفراء في دول العالم، إذن هناك تواصل مع كثير من الدول العالمية ولديهم ممثلين في سوريا، وأيضا الوفود الشعبية الدبلوماسية التي تخص مجلس الشعب هي تأتي لسوريا. البعض منا يتفاجأ بما يحيكه من فبركات ومن كذب عبر محطات الإعلام من أن هناك حرب في الشوارع وهناك لا يستطيع الإنسان التجول ولا يمكن أن تكون في مأمن، عندما يأتي يتفاجؤون بهذه الحياة الطبيعية التي تعيشها مدينة دمشق وأكثر أغلب المناطق أو المدن السورية التي تحررت من رجس الإرهاب، تعود إلى الحياة من جديد، لأن نحن كسوريين إرادة الحياة لا يمكن لأحد أن يقتل إرادة الحياة، نحن كطائر الفينيق نخرج من تحت الرماد، وهذا ما يراه كل زائر. وأنا أقول لك هناك كثير من التغير بالمواقف الدولي، هذا الأمر أنتجه بطولات وتضحيات جيشنا البطل. تغيرت أغلب المواقف الدولية، هناك وفد إيطالي، كان هناك وفد روسي، كان هناك وفد يوناني، كان هناك وفد من الأرجنتين، كان خلال العشرة أيام الماضية. هذا الأمر لم يكن في السابق، كان هناك تضخيم بالإعلام وأظهار بأن سوريا في حالة
يعني
انهيار كامل للدولة. عندما يأتون ويروا كيف التنسيق، نحن الدولة السورية، قوة وعظم الدولة السورية أنت تراها في أدق التفاصيل، عندما يكون هناك بروتوكول أو وفد رسمي يأتي إليك تشاهد كيف الدقة في ساعة الوصول، في الاستقبال، في الطريق الذي يسلك، في الـ 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 الإقامة، في التحرك، في زيارة المسؤولين، تشاهد هناك منظومة دولة متكاملة. لن يستطيع أحد أن يسقط هذه الدولة. دولة المؤسسات التي أسسها القائد المؤسس حافظ أسد وأعلى بنيانها الرئيس المفدى بشار الأسد، اليوم تراها في كل زوايا وفي كل تفاصيل حياة سوري، إن كان على مستوى الدوائر، إن كان على مستوى المدارس، إن كان على مستوى الجامعات. هل أحد سأل كم جامعة فتحت في هذه الأزمة جديدة غير الجامعات القديمة؟ هل سأل أحد كم طالب أصبح لديه دكتوراه في هذه الظروف عن العدد السابق؟ يعني هناك كثير وملايين من الشواهد التي تدل على
يعني
قوة الدولة وعلى تمسك المواطن بالدولة.
صحيح.
هذا أمر سنأتي عليه لاحقا، تمسك
صحيح.
المواطن بالدولة.
هذه النقطة
بالدولة
التي أكدنا عليها مرارا وتكرارا طيلة السنوات الفائتة، أنه لا بد من وجود الدولة السورية، حتى وإن كانت المؤسسات يعني في الظاهر هي ليست بحالتها القوية، ولكن هنا العودة تدريجيا إلى البنيان الرئيسي للدولة وقوتها واستعادة الدولة السورية للقوة الرئيسية لها.
سيدي أولا لم تفقد الدولة السورية قوتها لتستعيدها
حتى وإن كانت ظاهرية،
بس دقيقة، حتى لو كانت بأصعب الأيام والمراحل لم تكن الدولة السورية في كل هذا الوقت في ضعف. أنا أقول لك الحرب أثرت، الحرب خربت، الحرب قتلت، الحرب شردت، هذا أمر واقع يجب أن نكون واقعيين. ولكن قوة الدولة السورية لو لم تكن قوية لما بقت الدولة. كيف هي قوة الدولة السورية؟ الحفاظ على دولة المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة الجيش العربي السوري.
صحيح.
أنت تدرك الجزيرة وأخواتها انشقاق عشرات، فرار مئات، وكان الهدف منها هو ضرب معنويات عناصر وضباط جيش العرب السوري، وأظهار بأن هناك ليس يوجد جيش، إذا أصبحت البلد سائبة وسيأتي الغريب. وأتوا وهني أتوا بالشيشاني وبالأفغاني وبكل الجنسيات لكي يقاتلوا على أرض سوريا بمزاعمهم الخرافية، الأوهام السرابية التي هي لها أجندات أجنبية.
وفي هذه النقطة الشيشانيين وغيرهم يعني تأتي يعني مثل الجزيرة، فتخرج لك بأن أبو فلان الفلاني هذا من الجيش السوري الحر يعني مثلا، أو من الفصيل الفلاني أو من الفصيل
هم يراهنون كانوا على بعض المرتزق، يراهنون على الأسماء عفوا بعض المصطلحات، يحاولون كانوا أن يدسوا السم بالدسم. هاي أنا عم بعطيك مثال بسيط على ما كان يحدث، تغيير المصطلحات، شيطنة الأسماء. يعني هذا الأمر يجب أن يدرك كل مواطن عربي. اليوم يدخلون لك بعض الثقافات التي هي لم نتعود عليها في تاريخنا، يأتون بثقافة معلبة يقنعوك أنه هذا الصح، أنه الديمقراطي وحقوق الإنسان وكذا. ونحن ندرك بأن من صدر لهؤلاء الذين يسوقون لهذا الأمر لا يوجد في بلده ديمقراطية ولا حتى حرية. وبسبب وبمثال سأعطيك، لن أتكلم إلا بأمثلة. اليوم عندما يأتي نائب أوروبي من أحد الدول لن أسميها ونقول، يأتي إلينا يقول يا أخي والله أنتم عليكم حرب وأنتم تعانون وأنتم تكافحون الإرهاب وأنتم تتعرضون لحرب شرسة، فنقول له أنه لماذا لا تقول ذلك في بلدك؟ يقول أنا لا مسموح لي بهذا الكلام، لا لا لا, لا أجرؤ أن أتكلم بهذا الكلام وإلا سيكون هناك عقاب لي. أي ديمقراطية تكلمون؟ يأتوك لك بديمقراطيات وبكلام لا يوجد في بلدانهم مثله ولم يسمعوا بها. لذلك أقول لك اليوم كل المتغيرات، وسترى متغيرات أكثر من ذلك أخي، بصراحة نحن المنتصرون، نحن نتدلل كيف نشأ، نحن انتصرنا في هذا الحرب. مجرد أن تبقى الدولة السورية بمؤسساتها 7 سنوات هو نصر، مجرد أن يتخلى كل الغرب عن كلام الرئيس الأسد لا مكان له والمرحلة المقبلة بدون هذا انتصار، مجرد أن يكون هناك عودة لأغلب الدول التي هي اليوم عادتنا وتغير حديثها في الهيئة العامة للأمم المتحدة وفي السفراء الذين يأتون من تحت الطاولة والرسائل التي اليوم فيها من الكثير من الود، هذا هو نصر للشعب السوري، هذا حققه الثالوث العظيم القائد الحكيم والجيش العظيم والشعب الجبار الذي صمد خلف هذا الجيش وهو واثق ومقتنع بقيادة وحكمة سيدنا السيد الرئيس بشار الأسد. لذلك هذا الأمر نحن مرتاحون لأبعد الحدود ومتفائلون، وليس لدينا بعض الجيوب الإرهابية، وهذا سيقضى عليها بإذن الله، وجيشنا قادر على حسم معركة في أي مكان. هذا الأمر،
الثقة عادت إلى الدولة السورية أكثر مما كانت عليه في المراحل السابقة
قبل الحرب.
نعم
أكيد أكيد بالمطلق، لأنه نحن كنا نعيش في حالة استرخاء
قبل الحرب وقبل هذه الانتصارات الأخيرة منذ سنة.
أقول لك لم يساور شك، أنا أكون أقول نعود، لم يساور شك أي مواطن عربي سوري، لم يساوره شك أولا بمحبته للقائد البلد ولإخلاصه لجيشه ولثقته بأنه نحن أصحاب حق سننتصر. ولا في لحظة في أصعب وأحلك الظروف كان هناك المسلحين يخترقون هنا وهناك، كان الناس صدقني ولا لا يعني لم يتزحزحوا من منازلهم، لم يتزحزحوا من أعمالهم، يذهبون إلى مدارسهم. هذا الأمر لا تصدق أن شعب عظيم كالشعب العربي السوري، صدقني اليوم ليس عاطفي عم قول، اليوم كيف لشعب كانت القذائف تنهال عليه صباحا ومساء، بعد 3 دقائق توقف يجوا الإسعاف ياخذوا الجرحى، 3 دقائق ترجع تعيد الحياة مثله، كيف هذا الشعب سيهزم؟ عندما تقدم أم 5 أبناء من أبناء شهداء كيف هذا الشعب سيهزم؟ عندما يقول أب أنا أعطوني سلاح أنا سأقاتل هؤلاء الإرهابيين التكفيريين، أولادي في الجيش 4 و5 و6 واستشهد منهم قسم كبير، وإذا اضطر الأمر أنا سأحمل السلاح، هذا الشعب لا يهزم. الشعب لم يساوره الشك أبدا بمحبة قيادته ووفائه لوطنه، لأنه هذا وطننا، هذا أرضنا، نحن الأقوى لأننا نقاتل على أرضنا. هؤلاء الذين أتوا لا يحملون شرعي ولا يمكن أن يكونوا لهم موطء قدم في هذا إلا المكان الذي يقتلون فيه فقط.
نعم، نعود مرة أخرى إلى مجلس الشعب. هناك بعض الأنباء التي تتحدث عن حزمة من القوانين،
المشاريع والقوانين.
نعم. يجري الأعداد لها في الدورة الحالية للبرلمان. ما هي أهم هذه القوانين؟
أولا أقول لك بصراحة بأنه اليوم ما يخص طلاب، نقل طلاب جامعات، يخص بعض التشريعات التي كانت بحاجة إلى تحديث، بعض الأمور الصغرات التي تنتج، يمكن أن يقر قانون، يعني نحن سوريا في حالة تجدد، يمكن أن يقر قانون يخص رخص السير، يخص الرسوم على المركبات، يخص الدخول الأشخاص الأجانب، يخص النقل الملكي، نقل الملكي من مكان، يخص بعض الأملاك الدولة، يخص في حالة تحديث دائم. هناك العشرات لا بل المئات من هذه القوانين. لو سمحت لي لو بعجالة نشوف، يعني أنا سجلت بعض هذه القوانين لكي نكون واضحين بما يخص عملنا نحن كمجلس الشعب. هناك اليوم وغدا وكل يوم، مثلا على سبيل المثال، مشروع القانون متضمن تعديل رسوم الغرامات وردي في بعض مواد المرسوم كذا، يعني استخدام خادمات، أو موضوع قانون هلا عم نحكي فيها، موضوع تعديل بعض مواد نظام مزاولة المهني للهندسة الزراعي، موضوع رفض الدولة بموارد معينة، موضوع السلع الغذائية، موضوع الانتاج الفوسفات، موضوع هناك مواضيع كثيرة. نحن في حالة أبديت دائم، يعني تحديث في كل قانون يوجد في بعض الثغرات. بعد أن يصدره السيد الرئيس يرسل مرسوم إلى مجلس الشعب، وبعد أن يناقش ويعدل ويعطى يصبح قانونا. فهذا الأمر يمكن بعد سنة أو سنتين أن يظهر بعض الأمور التي يمكن أن تكون بحاجة إلى تصحيح، تعاد ونصحح المادة كذا والمادة كذا. نحن في حالة عمل دائم، حتى في أصعب ظروف لم تتوقف ولا يوم جلسات مجلس الشعب، ولن تتوقف رغم هذه الحرب الكونية. ونحن أعتقد بأن الناس اليوم تفكيرها أصبحت الأزمة ورانا، لذلك نحن لا نفكر إلا في المستقبل الذي يعيد المحب واللحم بين أبناء الوطن الواحد، ونعيد أعمار وطننا بأيدينا، ونكون بإذن الله نموذج فريد في هذه المنطقة
بمشيئة الله. طب بعد تمكن الحليف الروسي من طلب يعني تعاون كثير من البلدان ذات الموقف المغاير والتي تحدثت عنه، ولكن ندخل في هذه النقطة، كانت هناك مواقف مغايرة من دول معينة بالنسبة للموقف الرسمي السوري، مثل السعودية وتركيا وعملهم ضد الإرهاب داخل سوريا. هنا تغيرت المواقف التركية،
تركيا والسعودية ستعمل ضد الإرهاب بسوريا؟
لا، هم كانوا يدعمون المجموعات ضد الدولة السورية في سوريا، لكن هنا تحول من تركيا والسعودية الآن للموقف الروسي
للانخراط للانخراط في العملية قبل فوات الأوان بالقطار. أنا أقول لك نحن الموقف من تركيا واضح وصريح، الموقف من تركيا واضح وصريح بأن تركيا دولة معادي للشعب السوري، وهي اليوم أي قوات لها على الأرض السوري هي قوات غازي ولا شرعية لها. هذا أول شيء. عندما يكون هناك ضمان من الحليف الروسي لبعض التفاصيل، نحن نثق بكل ما تتفق به القيادة مع الحلفاء إن كان الروسي أو إن كان الإيراني. هذا أمر مفروغ لدى السوريين، لأن من يحمل لواء الحفاظ على هذا الوطن ويقاتل عن هذا الوطن ويبذل الغالي والرخيص عن هذا الوطن، أعتقد لن يفرط فيه حبة تراب من هذا الوطن. لذلك نحن ثقتنا كبيرة بما ترتئيه القيادة، لأن هذه الأزمة وهذه الحرب ديرت بعقل متفوق عن عقول البشر، وهو عقل السيد الرئيس بشار الأسد. ولا لم تكن لولا عقل وتفكير القائد وحنكته وصموده وصبره لما بقيت هذا الوطن، لأنه الجيش يقاتل بقاتل بضمن خطط تضعها القيادة. الدولة تعمل مؤسسات عندها بخطط تضعها الحكومة وبإشراف القيادة. إذا كله يصب في عقل وتفكير القائد وحنكة وذكائه في إدارة هذه الأزمة. لذلك هذا الملف صغير، أنا أعتبره صغير جدا. ملف إدلب وتضخيمه أنا أعتبره صغير جدا ضمن هذه الحرب الكونية التي دخلت على سوريا. كيف صغير؟ صغير لأن هناك تحولات دولية نتيجة انتصارات جيش العرب السوري، ونرى الذين كانوا يناصبون العداء يذهبون إلى أصدقائنا اليوم ويفتحون معهم شراكات. وأنا أعتقد أي شريك للحليف سيعود بالخير على سوريا.
هنا نتحلف يعني نتحدث عن دور الخارجية الروسية الرائع، ويعني في تسوية
الحليف الروسي
تسوية الأزمة السورية وإقناع الأطراف المتداخلة في سوريا بأن الحل السياسي هو الحل لنهاية الحرب ونهاية
الأزمة. يقنعون كثيرا، ولكن عندما الجيش انتصر بدعم الحليف الروسي بالطيران وبكافة الإمكانيات، والتي أصبح اليوم لكل يعني في كل بيت شعور خاص، كان هناك شعور قديم منذ تأسيس تقريبا في السبعينات، كان هناك في عهد القائد المؤسس حافظ أسد كان هناك علاقة جيدة على مراحل. والسيد رئيس بشار أنا قلت لك أعلى ومتن هذه العلاقة منذ عام 2000، وبالتالي الروسي اليوم له في قلب كل سوري محبة لا توصف، بغضنا لأنه حافظ وساعد ووقف وقفة شرف، لأن النظرة والنظرة الأخلاقية والنظرة العادلة والنظرة الإنسانية التي اليوم ينتهجها العالم هو فقط روسيا، بغض النظر عن الدول. أين أمريكا اليوم؟ أين بوصلة أمريكا؟ ما التخبط التي تعيشه أمريكا؟ في كل يوم يخلقون مشكلة، عندما يفشلون بداعش يخلقون أزمة الأكراد، عندما تخلص أزمة لخولك الأزمة الاتفاق النووي مع إيران. يعني هذا فشل من فشل إلى فشل، لا يوجد أي رؤية. أين الرؤية الصحيحة؟ أين العاقل في المنطقة في العالم الذي يحاول أن يوازن بين الدول ويحاول أن يحترم سيادات الدول وحق تقرير مصير شعبه؟ هو بس الروسي، الحليف الروسي فقط، الرئيس بوتين والطاقم معه فقط. أين العقلاء في العالم؟
نجحوا في استقطاب،
ليس فقط استقطاب، أصبح كل العالم يدور ضمن تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين وطاقمه. يجب أن يكون حل سياسي. من متى قال يجب أن يكون حل سياسي؟ منذ عام 2013 و2012 أنه حل سياسي لا تذهبوا إلى راهنوا على الحرب، راهنوا على المرتزقة، راهنوا على دفع كل مجرمين وأشرار الأرض إلى سوريا وفشلوا. ماذا سيقول؟ لا، نحن الحل السياسي لم يبقى لديهم، للدول التي عادتنا لم يبقى لديهم على الأرض أحد يحمل السلاح. بماذا سيقاتلوك؟ أينا الورقة التي سيلعبون بها؟ لا يوجد أوراق، فسيذهبون إلى الحليف الروسي إنه يا أخي نحن يعني إذا كان نحن بوقت يعني من هالأوقات نحن منشوف الحل له. نحن كل ما نسمعه من ضجيج وتصريحات فرنسي أو غير فرنسي أو غير، نحن أعتقد بأننا نريد أفعال على الأرض. نحن نستمع، لا تغرينا التصريحات الرناني.
التسوية السياسية ربما هي في يعني وجهاتها إلى الحل؟
بالمطلق الحل لا يوجد لديهم، لم يبقى لديهم أي شيء إلا لم يتركوا أسلوب سيء وأسلوب إجرامي إلا استخدموا ضد الشعب السوري وفشلوا.
نعم.
أين سيذهبوا؟ أين سيذهبوا؟ سيحتوا سيلتفوا من الاتجاه الآخر ويقولوا نحن نؤيد الحل السياسي ونحن مع الحل السياسي. ونحن قلت لك لا تغرينا التصريحات الرناني أبدا مهما كانت معسولة. نحن ما نراه هو قطع هائد الدول لدعم الإرهاب وتنسيقها مع القيادة السورية والجيش العربي السوري، إذا كانوا هم بالفعل جادين في محاربة الإرهاب وفي تصويب سياساتهم الخاطئة الذين اتجهوا بها على مدى سنوات وكلفتنا من شبابنا الكثير. لذلك أعتقد بأن هذا الأمر نحن نريد أفعال وليس أقوى.
نعم. نجاح أستانا في يعني إقامة 4 مناطق آمنة،
خفض
التوتر عفوا
تصعيد.
نعم. آخرها كان إدلب. وهنا الموقف التركي والرئيس أردوغان، أعلن أنقرة بدأت في تنفيذ قرارات مؤتمر أستانا بخصوص إعلان محافظة إدلب السورية منطقة لخفض التصعيد مع دخول وفد عسكري تركي إلى إدلب.
كان بمرافقة المسلحين
بالأمس،
بمرافقة هيئة تحرير الشام.
هذه النقطة يعني إدلب منطقة لتجمع المسلحين في الأساس، صحيح؟
نعم.
ماذا تتوقع وإلى أي مدى من الممكن أن نرى هدوء في إدلب بعد هذا التحول ودخول المحافظة ضمن مناطق خفضة التوتر، وسنتحدث عن نقطة أنصار الشام بعد هذا السؤال.
أنا أقول لك بصراحة، لا يوجد منطقة فيها مسلح يحمل سلاح ضد الدولة وهي منطقة هادية. نحن قلنا خفض التوتر لأنها مؤقتة، على أن يكون هناك، نحن نعطي لكل القيادة والدولة، تعطي لكل الحلول ولكل المبادرات كل الوقت. نحن جادون، ومنذ اللحظة الأولى كانت الدولة السورية جادة في كل المبادرات التي طرحت في جنيف، في إستانا، في أي مكان كان هناك حل سياسي نعمل عليه، وهناك بالجهة الأخرى حل عسكري لسحق هذه المجاميع الإرهابية، لأن من ينتصر بالميدان سيضع ورقته على الطاولة ويقول هذه رؤيتي وهذا قراراتي. اليوم إدلب في ظل هذه الضبابية، اليوم يقتتل هيئة تحرير الشام مع فتح الشام مع النصرة، النصرة انشقت صاروا اثنين، راحوا قسم يقول لا نحن بدنا نقاتل التركي، وقسم بيقول لا نحن بدنا ننطوي تحت الجناح مدري مين، كل يوم في تسمية وعمامة، بيشيلوا كل يوم بيشيلوا الطاقي من هذا لهذا، بيغيروا اسمهم، هذا بيلبس نصرة،
داعش في صور،
أنا داعش في صور. واليوم داعش والنصرة، أنا أقول لك بمثال بسيط لكي لا يكون كلامنا فقط عاطفي وانفعالي، عندما تقدم الجيش العربي السوري بدير الزور، من ضربنا من الخلف في حماة وبدأ بإشعال الجبهة هناك للسيطرة على مواقع الجيش العربي السوري؟ أليس جبهة النصرة؟ كيف هذا التنسيق بين جبهة النصرة؟ هي تسميات، نحن جبهة النصرة وداعش كليهما وجهين لعملة واحدة، وتغييرها لهيئة فتح الشام وهيئة تحرير الشام ولواء مدري مين وجبهة النصرة، كلهم مجرمون قتلة، كلهم مجرمون قتلة، ما يحاولوا أن يروجوا له التركي وغيرون، هناك جيش حر وسيقاتل،
من
سيقاتل النصرة وكذا. هذا الأمر ليس بجديد أخي، ليس بجديد. عندما انطلقت إستاني كان هناك بعض الفصائل التي أعلنت أنها لن تقاتل وستكون ضمن مناطق التهدئة، على أن يكون في المرحلة المقبلة قتالها إلى جانب الجيش العربي السوري للنصرة وكل المجموعات الأخرى، لكي يكون هناك تمهيد لحل لكلام سياسي. اليوم كيف سأذهب إلى مؤتمر لديك في منطقة قريبة من هنا بشارع أو شارعين ولا أستطيع أن أصل من حواجز الإرهابيين ومن القذائف؟ يجب أن تنظف سوريا من كل هؤلاء القذرات الحصالة التي أتوا بهم من كل أقاصي الأرض، وأن يكون هناك بعض التوجه إلى اللقاء من يحمل أجندة وطنية، من لديه حب لسوريا ليس فقط يريد أن يصل إلى مكان ما، من لديه يحمل في قلبه هموم الشعب السوري، من لديه أنه هو على وحدة سوريا وأراضية كاملة نظرته، وأنه العدو الإسرائيلي عدو، نحن جاهزين نحكي معه، ما عندنا مشكلة.
لكن تركيا دولة ضامنة في مفاوضاتها السنة، هذا التعاون بين تركيا وهيئة تحرير الشام ألا يفضي مثلا فعليا لتجنيب مثلا القتال مع هذا الفصيل؟
لا لا لا، أنا قلت لك نحن ما يضمنه الحليف الوفي الصديق الروسي، نحن أكيد هو لن يتصرف ولن يتخذ أي كلمة إلا بالتنسيق مع القيادة السورية. هذه سر العلاقة التي زهلت العالم بين الصديق الروسي وبين الحليف الإيراني، كيف هم التناغم هذه العلاقة، هي علاقة احترام متبادل، وهي علاقة حرب حقيقية ضد الإرهاب، وليس الكذب السوري أو التحالفات السورية الكرتونية التي قادتها أمريكا ضد الإرهاب. وأنا سأعرج على نقطة، يعني يجب العالم أجمع أن يعلم ماذا تفعل أمريكا، كيف تعيق تقدم الجيش العربي السوري لحرب داعش، كيف تعيق تقدم الجيش العربي لحرب لمقاتل داعش إن كان في دير الزور وإن كان في منطقة التنف وبالمناطق التي يتواجد بها داعش. الأمريكي هو من يعيق تقدمنا، لا يريد الأمريكي لداعش أن تنتهي لأنها ورقة حقيقية ورابحة بيده. إذن من يحارب الإرهاب الحقيقي هو الجيش العربي السوري وحلفائه الأوفياء الأصدقاء الشرفاء الروسي والإيراني، لذلك كل ما يضمنه الروسي والإيراني نحن نضمنه ونثق به. هي مختصر مشان ما تفوت بتفاصيل إدلب وهذا لبس هذا غير وهذا انتحالف وضربوا كم قذيفة على الوفد التركي وبعدين مدري مين رد عليه، هذا الكلام نحن قلت لك تفاصيل، منطقة تعج بالإرهابيين، وكان هناك سياسي حكيمي بنقلهم إلى منطقة وتجميع منطقة واحدة. لا نستعجل بالكلام ولا نترك الأيام القادمة هي من تتكلم، بس أقول لك كله خير للدولة السورية
بإذن الله. طيب استفتاء كردستان العراق أثار يعني مخاوف كبيرة وأثار أزمة جديدة في المنطقة، خاصة في منطقة الجوار، يعني العراق، سوريا، تركيا، إيران، تخوفات من دول جوار منها سوريا. ما هو موقف البرلمان وموقف الدولة السورية من
باختصار
هذا
الاستفتاء؟ النموذج الكردستاني أو الكردي في العراق لا يمكن تطبيقه تحت أي حال من الأحال في سوريا، لا جغرافيا ولا سياسيا، يعني محل يعني منطقة غير قابل للحياة في حال كان هناك أي خطوة من هذه. ما السبب؟ أول شيء هناك تضخيم سياسي لوضع الأكراد في سوريا، هي ورقة سياسية استخدمها الغرب وغير الغرب. اليوم الكردي، الأخ الكردي، هو يتمتع بحقوق وواجبات المواطن السوري، ما يحق لي أنا كنائب يحق للنائب الذي هو بجانبي زميلي كردي. هناك 6 أو 7 نواب أكراد في البرلمان السوري، هناك ما لا يوجد دائرة أو مديرية أو وزارة إلا فيها أخ من الأخوة الأكراد. يعني هذا التشويه هو كله كذب. 2، ثاني شيء، اليوم عندك أنت مناطق عفرين أو عين عرب اللي هي كوباني، اللي كيف حررت كوباني؟ هذا ملف طويل إذا ردنا لها. كيف حررت؟ بدعم وبسلاح الجيش العربي السوري. وحدات حماية الشعب الكردي كانت تتلقى الدعم والسلاح من الجيش العربي السوري، ليس الأمر كما يصور. وعندما دخل الأمريكي نقضوا كل اتفاقياتهم معنا وأصبحوا شبه تابعين أو زراع للي لنتكلم. تأتي من عين عرب إلى عفرين قديش تبعد؟ 200-300 كيلو، كلها مناطق عرب ومناطق غير أكراد، كيف ستصلهم ببعض؟ المنطقة الثالثة القامشلي بين ريف حلب اللي هي كوباني أو عين عرب والقامشلي بالحسكي كم 100 كيلومتر في فرق. عندك 300 كيلومتر مفتوحة مع العراق، مع تركيا عفوا، 220 كيلومتر مفتوحة مع العراق، هي 520 كيلومتر. كم بده عنصر ليحميها إذا فكروا أن يعملوا حدود أو يعملوا دولة؟ يعني مثل ما عم يفكروا، هذا الأمر لا يمكن أن يقبل. نحن اليوم الأخوة الأكراد هم نسيج غالي في سوريا، ونحن ندعو دائما الأخوة في أكراد، لأن التصوير أو تضخيم مشكلة الأكراد هي لبعض الناس الذين ارتهنوا بإيد أمريكا. هناك أكثر من 13 حزب كردي، لماذا فقط الحزبين الذين ينادون بالإدارة الذاتية؟ وما ذلك القيادة في سوريا ليس لديها أي فيتو على التحاور مع الأخوة الأكراد في حال انتهت هذه الحرب، وحول نقطة مهمة التي هم يسيروها الحقيقي، بعض بنود قانون الإدارة المحلية الذي يعمل فيه في سوريا اليوم. في كل محافظة سوريا هناك قانون إدارة محلية، كفى في مصر كما في كل دول هناك لهم بعض التحفظات. بعد أن تنتهي الحرب ما لا يوجد أي مشكلة في النقاش في هذه التفصيلات البسيطة،
يتم تعديلها
تعديلها ببساطة، ليس هذا الحجم. يعني اليوم يذهب الكردي أو حماية سوريا الديمقراطية إلى دير الزور، لماذا يذهبون؟
نعم،
ما عملهم أداة بإيد أمريكا للسيطرة على منابع النفط والغاز فقط. يعني هذا أمر واضح، ستستخدم أمريكا كما استخدمهم منذ 100 عام، يخطئون بعض الأكراد، بعض وأكرر بعض الأكراد، لأن هناك الكثير منهم من لهم مواقف وطنية مع الدولة السورية، ومن هم قاتلوا داعش ويقاتلون داعش، ولكن أمريكا تأخذهم باتجاه خاطئ. وأقول لك أكثر، كل هذا التضخيم للأخوة الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية لا يوجد أكثر من 30% من المقاتلين من الأكراد، و70% هم من العرب، وهؤلاء الذين يقاتلون داعش هؤلاء هواهم وقلبهم مع الدولة السورية. لذلك نحن نترك كل الأبواب مفتوحة لأي حوار، لأي هدوء، حفاظا على العلاقة التاريخية والمحبة بيننا وبين الإخوة الأكراد، ولكن هناك دولة ومؤسسات ودستور، والجيش العربي السوري سيعمل ضمن الدستور ولا عمل مؤسساته.
نعم، لكننا لم نرى أي انتصار حقيقي فعليا على الأرض من قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة. أين الانتصار الحقيقي له؟
أنا أقول لك بالمطلق العملية الإعلامية تضخيمها هي أكبر من الواقع، هذا تصديق لما أقول لك، هي أكبر من الواقع. أين هذه القتال؟ وأنا لم يبقى في الرقة الذي هم يقولون سيسيطرون خلال أيام، لم يبقى في الرقة حجر إلا حتى مساكن المدنيين الأبرياء قتلتهم أمريكا.
يعني
كانت تضرب تدمر ولا تحرر، انتبه، كانت تدمر ولا تحرر أمريكا وحلفائها. يقتلون المواطنين المدنيين ويتركون قوافل داعش تسير باتجاه السخني وباتجاه كباجب وباتجاه القريتين. يسهلون العمل. ما حصل معنا في عدة نقاط من التنف وشرق نهر دير الزور ليس يوجد أي دليل أكبر من هكذا دليل وفضيحة ستلاحق أمريكا إلى 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 آخر آخر.
تأكيداً على ذلك يعني اتهامات موجهة لأمريكا بإمداد داعش والنصرة بأكثر من 1400 شاحنة أسلحة خلال 3 أشهر.
هم يدافعون عنه يمنعون تقدم الجيش العربي السوري لقتالهم. أكثر من ذلك ماذا تريد برها؟
نعم، كيف تتحرك الدولة السورية على المستوى الدولي والأممي للحصول على إدانة؟
أنا أقول لك نحن بالمطلق في كل حادثة تحدث هناك رسائل إلى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن. نحن نوثق. يقول لك البعض لماذا كل هذه الأسئلة هذه الرسائل ولا تجدي نفعا. أنا أقول عمل الدبلوماسي يجب أن يكون باله طويل ونفسه طويل، ونحن سياستنا لديها الكثير من المساحة التي تعمل بها، هي توثيق وهي وضع العالم أجمع بما يحدث. وأقول لك أكثر، نحن الإدانات التي نطلبها من الدول لا نطلب كلام، نطلب أن يكون هناك مواقف حازمة لوقف دعم الإرهاب وعلى رأسنا أمريكا. الدعم، وقف الدعم أهم من إدانات والكلام الإعلامي. نحن لا، قلت لك لا تغرينا التصريحات الرناني والطنان، نحن نريد فعل على الأرض إن كان من كل دول العالم. الدول الشريفة والصديقة تدرك وتعلم ماذا تفعل أمريكا. السيد لافروف ماذا قال؟ قال أمريكا تعيق تقدم الجيش العربي السوري باتجاه مقاتل داعش، وتعيق وتستفز المستشارين الروس وتستفز الجيش العربي السوري في كل يوم. هناك أصبح لدى الخارجي ولدى القيادة الحليفة والصديقة الروسية الكثير من الإثباتات والأدلة، ونشروا صورة فقط لموقع لداعش يديه دبابتين دبابتين أمريكيتين تقف في جنب لا قتال ولا عم يتسلوا الشباب مع بعض. يعني هذا أمر واضح.
لعبة المشاغبة التي تلعبها الولايات المتحدة في سوريا
مفلسة.
نعم، ولكن المناطق الأكثر سخونة أو مناطق الالتقاء التي ربما تحدث مشكلة في المرحلة القادمة عسكريا، الرقة ودير الزور، ماذا لو التقى الفريقان في هذه المناطق خاصة الرقة؟ لأن تحرك القوات العربية السورية من جنوب الرقة
كل سوريا الديمقراطية الرقة كله بيد الجيش العربي السوري
وسوريا
تقريبا
الديمقراطية من شمال الرقة.
لا ليس ماذا لهم لو التقى؟ أنا أقول لك لا يوجد مصلحة لديهم بأي اشتباك مع الجيش العربي السوري. لا يوجد أي مصلحة، أنا أؤكد له. لا ليس لديهم مصلحة وليس لديهم، أعتقد تصل الأمور إلى هذا المواصيل، لأن سيكون الرد صاعق على كل من يرفع السلاح بوجه الجيش العربي السوري كان من يكون. أنا قلت لك في كل المراحل هناك نعطي المهل ونعطي للود ونعطي للدبلوماسية وللوجهاء ولكل الشيء المتاح لأن لا يكون هناك إلا الهدوء والتهدئة لكل المناطق، ومنها المناطق التي وجد فيها الأخوة الأكرم.
طيب إدلب لم نخرج منها ب يعني شيء مفيد
أو ما تعب راسك بالموضوع
ماذا سنخرج؟
سنخرج إن شاء الله مرتاحين من إدلب بعد أن يصف كل القادة الذين هم في الصف الأول. لن يبقى واحد من هؤلاء المرتزقة أعتقد على قيد الحياة. هذا أهم ما يمكن أن تسمعه. هذا ليتأكد كل إرهابي على أرض سوريا سيسحق، وخاصة الذين هم بالصف الأول والذين هم قادة أصبحوا معروفين بإجرامهم، الذين يتنقلون $100 من فصيل لفصيل. هذول الوضع مغلوب، ممكن مغلوب البعض على أمره، ممكن هذا بعدين إلى حله كله مدروس. ما لا تصدق سوريا بقيت قوية وشامخة وصامدة إلى هذا الوقت هيك عن عبس. هناك قلت لك قائد حكيم صابر شجاع صامد، وهناك جيش عربي مضحي، وهناك دولة مؤسسات وشعب يقود هذا أو يلتف خلف هذه الثنائي العظيم ويكون خزان للجيش العربي السوري. وقلت لك منذ البداية نحن أصحاب حق، نحن أصحاب الشرعي، هذه أرضنا. سنخرج متماسكين أكثر من أول، وسنخرج منتصرين، وسنخرج إن شاء الله بشعب هز الكون. سنخرج إن شاء الله بكل يعني القيم الرائعة التي تكرست على مدى عصور لهذا الشعب العظيم، ونكون قلت لك نموذج في هذه المنطقة، ونكون إن شاء الله صالحين لهذا الوطن الذي نحن تمسكنا فيه وسنتمسك حتى آخر لحظة. قلت لك بالمطلق لا يوجد، لم يساورنا ولن يساورنا أي شك في أن اليوم نصرنا قد تحقق، هي مسألة وقت. القضاء على داعش مسألة وقت، أصبحوا يهربون إلى أفغانستان عن طريق الجبال والطريق، يأخذوهم من منطقة لمنطقة الأمريكي، يأخذهم بالطائرات العمودية يسحبهم وينقل لهم السلاح ويعطيهم الأحداثيات للجيش العربي السوري ويزودهم بكل الطرق والإمكانيات اللوجستية، وهذا القاضي هم يعملون تحت أمرة الأمريكان، وهذا الأمر أصبح لا يوجد فيه شك ولا واحد في المليار أنه هذا ما يحدث بعد ما حدث معنا مع الجيش العربي السوري بشرق دير الزور وفي منطقة التنف والقاعدة التي يتحكمون بمناطق اتصال بين ريف الرقة وريف حمص وريف دير الزور.
ربما هذا التحول وهذا الهروب الجماعي للدواعش من هذه المناطق هو يعني يقرب من انتصار الجيش السوري، ويعني انتصاره وفرض سيطرته الكاملة على الأراضي السورية، خاصة مع أن المراقبين العسكريين قالوا أن 90% من أراضي الدولة السورية الآن تحت قيادة أو تحت يد وقبضة الجيش العربي السوري.
صحيح.
طيب تمام. نقطة أخرى نتحدث عنها وهو الغارات الإسرائيلية على مواقع للجيش العربي السوري. يعني هناك كلما أحرز تقدم الجيش العربي السوري
نرى عندما يسقط الوكيل يظهر الأصيل. هذا أمر صرنا متعودين عليه، ولكن نحن هذا الأمر كله
تأثيراته على التحركات
لا يوجد أي تأثيرات على أي تحرك. هم مفلسون لأنهم أدواتهم على الأرض تسحق، فيحاولون أن يعطوا جرعة معنويات، يضربون بناء هنا، يضربون مربط مدفعية هنا. يعني أكيد هناك بعض أحيانا الخسارة الرحمي للشهداء الأطهار القديسين، ولكن بالمقابل هذه إرادة شعب وتصميم على أن لا عودة حتى تحرير كل شبر من أرض سوريا، لا بتدخل الأمريكي. لك يا أخي إذا الأمريكي نحن يعني يوم اللي هددونا بيضربونا ب 2013 كانت العالم تنتشر في المقاهي وتشرب الأرجيلي وتأخذها بنعم السخري. ماذا الإسرائيلي؟ نحن لا ننجر إلى معركة يريدها عدونا، نحن نأخذ حقنا بالوقت المناسب وبالزمان المناسب ولا عجلة. اليوم علينا تنظيف بيتنا الداخلي من هؤلاء المرتزقة، ولكل حادث حديث. فقط أنا أقول لك نحن مطمئنون عندما يكون هناك تدخل الأمريكي أو الإسرائيلي ندرك بأننا نحن نسير بالطريق الصحيح ونسحق أزرعتهم على الأرض. لذلك هم يتدخلون لرفع بعض المعنويات ولإظهار بأنهم هم موجودون أو هم لديهم تأثير على المشهد السوري. هم لا يوجد لديهم أي تأثير، كان من خلال هؤلاء المرتزقة الذين قتلوا ولم يبقى لديهم بعتقد أي تأثير.
نعم، الأزمة الخليجية ومقاطعة كل من السعودية مصر الإمارات البحرين لدولة قطر، هل أثرت على الأزمة في سوريا و يعني السياسة السورية من الداخل؟
لا نلتفت نحن هذا شأن، لا نلتفت لهذه الأمور. نحن نلتفت إلى أن يعود كل من يدعم الإرهاب ويقطع علاقته بالإرهاب، وبالتالي يمكن أن يكون هناك أحاديث أخرى. أما أنه ما يعني لدينا الكثير من جدول الأعمال، هذه الأمور لا يعني لا، رغم أنه الكثيرين من العاطفة الداخلية يعني رأت كيف هم من تآمروا على سوريا اليوم يقتتلون، من دعموا هؤلاء الإرهابيين وأرسلوا السلاح والمال أيضا هم يوم يقتتلون فيما بعضهم. نحن نتمنى من كل واحد أن يعود إلى رشده ولا ننتظر عندما تقع له مشكلة ليغير رأيه. نحن لا نعول على هذا الأمر، نعول على فعل حقيقي على الأرض من كل من تآمر على سوريا وراهن على إسقاط الدولة السورية وفشل وسيفشل، لأن هذه الدولة باسقة أعماقها إلى الأرض، جزورة ضاربة بالأرض، لديها شعب عظيم ولديها قيادة عظيمة وجيش جبار. لذلك نحن الأولوية الآن لسحق الإرهاب، وبالمقابل لدينا عملية سياسية لكل من يكون لديه نوايا صادقة لمساعدة الدولة السورية والوقوف إلى جنب الدولة السورية ولتغيير كل هذه البروباغندة الكذب التي كانوا يستخدمونها ضدنا لتكبير وتصوير وتشويه دور الجيش وتشويه كل القيم الإنسانية عنا، وفشلوا لأننا أصحاب حق وأصحاب شرعي، وكل تواجد أمريكي غير أمريكي تركي كله هذا بدون موافقة الدولة السورية هو غير شرعي. نحن لدينا حليفين صديقين أو فيها الروسي والإيراني هم الوحيدين الشرعيين الموجودين لمساعدة الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب. عن العالم أجمع كما قلت حضرتك في المقدمة يقاتل الجيش العربي السوري وحلفائه ضد الإرهاب.
نعم، انتصارات عسكرية كبيرة، بداية في هذا العام من تحرير حلب بالكامل، وانتصارات في الرقة، انتصارات في دير الزور 90% كما يرى المراقبون العسكريون تحت سيطرة الجيش، انتصارات سياسية في أستانة وجنيف، مناطق خفض التوتر تسير بثبات، انتصارات أخرى رياضية لأبطال المنتخب العربي السوري. كيف ترى هذه الانتصارات؟ ويعني ننتقل
النصر من راية النصر من جيل إلى جيل ومن راية إلى راية. اليوم يحملون الرايات في كل الساحات، كل قلوب المصريين مبروك لمصر تأهلا لكأس العالم، ونتمنى لهم التوفيق، ونتمنى لهم مسيرة جيدة في 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 مونديال موسكو. وقلوبنا نحن السوريون يعني الملايين تنتظر يوم غد لنحتفل سويا ونكون إلى جانب الأشقاء في الدول العربية الأخرى ومنها مصر التي تأهلت إلى كأس العالم. هذا ينم عن أننا نحن شعب الحياة، نحن شعب الحضارات، نحن الأزمة تقوينا والحزن يقوينا والألم يقوينا، ولا ننكسر إن شاء الله ولا نحني رؤوسنا كما قال سيدنا الرئيس مفدى بشار أسد، لا نحني رؤوسنا إلا لله عز وجل فقط لا غير. فنحن سننتظر يوم غد إن شاء الله أداء رجولي بطولي، ونحن ثقتنا كبيرة بالشباب، ونريد إن شاء الله أن يفرحوا قلوبنا، ونعتقد هم سيفعلون كل ما بوسعهم لإفراح قلوب السوريين، لأنه بعد سبع سنوات من حرب الشعب السوري وجميعنا نحن السوريون بحاجة إلى الفرح.
ننتظر الثلاثاء العاشر من أكتوبر
إن شاء الله
بمشيئة الله، وانتصار جديد لرفاق السومة والخطيب وكل أبناء الشعب السوري سيفرحون غدا بمشيئة الله بهذا التحول الكبير للرياضة السورية، كما أن هناك تحولات عسكرية وسياسية كبيرة وانتصارات
واقتصادية وكل شيء. اليوم الكهرباء في سوريا 24/24، يعني هذا أمر أعتقد أذهل العالم بالكون. نحن شعب قلت لك رغم كل ما حصل، ولكن السيد الرئيس قال كلمة سوريا الله حاميها، فعندما يكون الله معك فلا تسأل على أحد.
عاش العرب وعاش سوريا. شكرا جزيلا لك نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السوري السيد عمار الأسد، كنت معنا ضيفا كريما هنا في استوديوهات سبوتنيك، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك، شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.